واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة. لا زال كلامنا فيما لو أودع شخص ودائع عدة عند أشخاص متفرقين، فطارة يعلمون بالحق، يعني طارة يعلمون أن عليه واجبات مالية من حج، خمس، زكاة وما شاكل من كفارات، وطارة لا يعلمون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى طارة يعلمون ببعضهم البعض، يعني تعرفوا ويتعرفون على بعضهم البعض، كل منهم السيد يعلم بالشيخ والشيخ يعلم بالسيد، أن بين يديه وديعة، وطارة لا يعلمون ذلك. جيد. قلنا سابقا إذا كانوا يعرفون الحق ولا يعلمون ببعضهم البعض، فطارة يقدم كل منهم على إبراء ذمة الميت من هذا الحق دون اجتهاد وسؤال، وطارة يجتهدون ويسألون ولم يصلوا إلى نتيجة، ومع ذلك يقدمون على إبراء ذمة الميت. فإن كان مع السؤال فلا ضمان عليهم، تذكروا ما سبق، ها؟ وإن كان من غير سؤال فهذا تقصير، فعليه أن يضمن ما دفعه من وديعة الميت. هذا جميع ما تقدم. البحث الجديد أنه يوجد ودائع متعددة عند السيد وعند الشيخ آدم وعند الشيخ شاكر، حسنا ما يزعل الشيخ شاكر، يوجد عدة ودائع، يعلم كل منهم أن على الميت حق، ولكن اجتهد كل منهم، هذا البحث الجديد اليوم، اجتهد كل منهم وسأل هل يوجد عليه شيء، قيل له لا، هذا من جهة الحق، أو هل يوجد عليه شيء، قيل نعم، ولكن هل يوجد له ودائع عند آخرين، قيل لا. فذهب السيد فسأل في مظان المعرفة من الأقرباء، من الأصحاب، من الأهل، من الأحبة، فقالوا لا نعلم أنه عنده ودائع عند أحد، والحال أنه يوجد وديعة عند الشيخ شاكر ويوجد وديعة عند الشيخ آدم. والسيد سأل والشيخ آدم سأل والشيخ شاكر سأل، ولم يتعرف على غيره، فأقدموا على ماذا؟ أقدموا على إبراء الذمة. فالسيد تحرك نحو حج بيت الله الحرام، كذلك الشيخ شاكر، كذلك الشيخ آدم. في الأثناء علموا وعرفوا، كانوا عند شو؟ اتفاقا، صعدوا في باص واحد، سلام عليكم فلان كيف حالك، من نفس البلد باعتبار مثلا، قال ها تذهب إلى الحج هنيئا تقبل العمل، قال الشيخ شاكر أنا أذهب ماذا؟ أذهب نيابة عن الميت فلان، قال ماذا؟ وأنا كذلك، سمع الشيخ آدم فالتفت إلى الوراء قال وأنا كذلك، فتعرفوا على بعضهم في الطريق، وكان كل منهم قد دفع مبلغا من المال، لا أقل تكت الطائرة، مسافة طريق من الإحرام باتجاه مكة، يعني ما أتى به من مقدمات. جاي. فنقول ما هو الإجابة، الحكم الشرعي هذا الموضوع، ما هو الحكم؟ قال: ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة. ماذا يعني؟ يعني ما تكلفه الشيخ شاكر، ماذا؟ سقط ما تكلفه من الوديعة التي بين يديه. ليش؟ باعتبار أنه لم يقصر، لأنه سأل ولم يصل إلى نتيجة، ولم يتعرف على غيره. تقول: من أين أتيت بهذا القيد؟ نقول: بحسب الحكم يستكشف أن هذا الموضوع هو كذلك، وإلا لو كان مقصر فمن المفترض ما دفعه يتحمله. ليش؟ لأنه تعرف على السيد ومع ذلك ذهب ودفع من الوديعة. نقول: لا، هذا ليس من الوديعة، هذا من كيسك. فمن أين استخرجنا أنه لا يتكلف شيء من كيسه؟ نقول: فرضنا أنه قد قام بوظيفته الشرعية ومع ذلك لم يتعرف على غيره من الودعيين، إلا أنه في الطريق تعرف عليهم اتفاقا. قال: ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة. هذا واضح. طيب سؤال: طارة يكون ذلك بعد الإحرام وطارة قبل الإحرام. قال: فإن كان بعد الإحرام، يعني تعرفوا على بعض بعد الإحرام، قال ماذا؟ سيد محرم، الشيخ شاكر محرم، الشيخ آدم محرم، والجميع عن عباس. نقول الجواب: قال: يقرعون ويقرعون فيما بينهم، يعني يجعلوا قرعة. القرعة لماذا؟ من هو الذي يكمل الحج عن عباس؟ لأنه ماذا؟ وهو علي حج واحد، صحيح له لا؟ جيد. والثلاثة قد أحرموا، نقول نقرع. فمن خرجت القرعة باسمه نقول له أكمل الحج عن عباس، ويحلل السيد وشيخ آدم. واضح؟ هذا إذا كان بعد الإحرام. إذا كان قبل الإحرام، خب إذا كان قبل الإحرام نقول ماذا؟ نقول: لا يوجد من ماذا يحل أو يحرم. هم ماذا يفعلون؟ هم أيضا يقولون: نحن وصلنا إلى قبيل الإحرام، لم نحرم بعد. نقول أيضا: ليس بالبعيد أن يقرعوا فيما بينهم، من يكمل ولكن الباقي، يعني السيد والشيخ آدم، باعتبار أنهم غير محرمين، خلص يعودوا إلى ما هم عليه، أو إذا أرادوا أن يحجوا عن أنفسهم يستطيعوا، أو عن شخص ثالث، ولا إشكال في ذلك. فقال: وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة. هذا واضح. قال: إن كان بعد الإحرام، يعني تحللوا إن كان بعد الإحرام، واضح؟ أما القرعة على كلا الحالين، سواء بعد الإحرام أو قبل الإحرام، بدنا نعرف من هو الذي يكمل ومن هو الذي لا يكمل. هذا تمام الكلام. قال: إذا كانوا غير عالمين ببعضهم البعض وعلموا في الطريق. طيب ماذا لو كانوا عالمين، تعرفوا على بعض، السيد يعرف الشيخ والشيخ يعرف الشيخ، ومع ذلك أقدموا على الحج عن عباس؟ قال: ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق. هنا ماذا؟ هنا التصادق إن صح التعبير. من ماذا؟ من سبق الآخر فحجه صحيح بالإحرام، يعني سبق، يعني من أحرم قبل إخوته الودعيين هو الذي يصح فعله ويكمل، والآخرون يضمنون. ليش يضمنون؟ جواب واضح: لأنهم أقدموا على هذا الفعل بأنفسهم عالمين، كأنهم أقدموا على التفريط في مال الغير. هو بالآخرة أكيد واجب كفائي، هو واجب أكيد واجب كفاية. ليش؟ لأنه إذا كان لوحده ويعلم أن الورثة لا يؤدون فهذا واجب عيني عليه لأنه لوحده. أما إذا كانوا ثلاثة فيصبح كفاية، من يسبق فهو الذي يتعين عليه أن يكمل والباقي يضمن. هذا إذا كان الشيخ شاكر أحرم قبل السيد والشيخ. ماذا لو أحرموا في نفس اللحظة معا، علموا ببعضهم البعض، ذهبوا في باص واحد، دخلوا إلى مثلا الميقات وأحرموا معا في نفس الوقت؟ من المتقدم ومن المتأخر؟ قال فإن أحرموا دفعة، شوف حط بين قوسين، والحال أنهم عالمون بعضهم ببعض، عالمين ومع ذلك أحرموا مع بعض ظنا منهم بأن الأحد يسبق الآخر، إلا أنهم اتفاقا ماذا أحرموا مع بعضهم البعض. قال فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب عنه، وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة وغرم الباقي. شوف هنا كأنه فرض أنه الحجة وقعت من الجميع، يعني قاموا بأفعال الحج ثم مثلا اجتمعوا فسأل الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا، فتبين أن الجميع قد أحرم في وقت واحد، فنقول وقعت ثلاث حجج عن المنوب عنه. نعم، ولكن هل نخرج ثلاث حجج من الودائع؟ قال لا. ليش؟ قال لأن بحسب الفرض أنهم أقدموا على هذا الفعل وهم عالمون ببعضهم البعض، فنقول الحجة الواحدة كم هي كلفتها، كم تساوي مثلا 5 مليون تومان أو 6 مليون تومان، فنخرج من كل واحد ما بين يديه بالنسبة، إذا كانت متساوية فنخرج من كل واحد 2 مليون، إذا لم تكن متساوية بتتذكر كيف قسمنا النسبة، فكل واحد بحسب نسبته. وماذا؟ ويغرم الباقي، أي باقي. شوف ما أنت بحسب الفرض أنت حجتك كلفت 6 مليون وحجته 6 وحجته 6، صحيح؟ تبين فيما بعد أن حجة واحدة تخرج من الثلاثة والباقي يغرمه كل واحد منهم. يعني ماذا؟ يعني الشيخ شاكر نخرج من حصته 2 مليون ويتحمل الأربعة، وهكذا السيد وهكذا الشيخ، واضح إن شاء الله. فلذلك قال وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد، شوف وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجر الموزعة على حجة واحدة متعلقة في ذمة المنوب عنه. خب الباقي 4 مليون، قال وغرم الباقي. نعم، ليش؟ لأنه أقدم على التصرف في مال الغير وهو يعلم أن غيره أيضا يوجد تحت يده وديعة. صبحكم الله بالخير سيد.
مثلا الأول كلف الحجة 9 مليون،
نعم،
أو 8
نعم، 6 4، نعم، عن نسبة أيضا.
كيف يعني
عن نسبة؟ يعني مثلا نقول نحن الحجة هنا مع تفاوت الكلفة ماذا نذهب؟ نذهب إلى الحجة أجرة المثل. شوف نذهب إلى حجة أجرة المثل، فنقول أجرة المثل لهذه الحجة كم هي كلفتها؟ قد يكون 10 وقد يكون 5، ما عندنا شأن قديش دافع هو، صح؟ فنأخذ أجرة المثل ونقسمها بحسب النسب على 3. لا إيه، قد يكون 3 إذا كان في تساوي في الوديعة، تساوي في الوديعة. يعني إذا كان حاطط عند الشيخ شاكر قد ما حاط عند السيد، أما إذا كان حاط عند الشيخ شاكر 10 وعند السيد 5، فيتحمل الشيخ شاكر 2/3 ويتحمل السيد 1/3 من أجرة المثل للحجة المتعارفة لا للحجج الذي دفعوا بإزائها. شوف يعني السيد قد يحج 9 إلا أن أجرة المثل 6، ما منقل له ماذا؟ ما منقل له من شل 3 من 9 دفعتها، بتشل 3 من 6. ليش؟ لأن التسعة دفعك تكون هو عفوا بهالكلمة غنش حاله وراح بيقبلها من السيد بحمل 50 جوم. في موجود صح له لا؟ هذه ليست بأجرة مثل. نعم نعم قد يقال قد يقال قد تكون أجرة مثل بحسبه. هنا أيضا من باب أنه ماذا مراعاة ما يقال بأنه مراعاة الشأنية، ولكن بحسب ما مر معنا لا، فيؤخذ بأقل المتعارف بالأسعار.
كيف تختلف أجرة المثل من بلد آخر إذا كان بلد أبعد فهو أصلا حتى لحد الأدنى؟
نعم نعم صح، ولكن نعم فنقول ساعة إذن نقول هذا يلحظ فيه المنوب عنه لا يلحظ فيه النائب. ليش؟ لأنه تعلقت بذمته الحج البلدي، حج البلدي من بلده لا من بلا من بلدك. أحسن. جيد نقول ساعة إذن هون بهذه الحالة نقول هنا لا يأخذ ماذا؟ لا يأخذ ساعة إذن أجرة المثل، يأخذ كم حج الزائد يأخذ فيه أجرة المثل، أما الناقص لا. فكم هو الذي دفعه؟ ولا يصبح ماذا؟ يصبح يأخذ شيء لم يدفعه، فيأخذ هنا يعني ما زاد فيضبطه تضبطه أجرة المثل، أما ما نقص لا، هو كلفه الحج 4 فنأخذ بهذه النسبة، بالنسبة إلى 4 لا نأخذ بالنسبة إلى 6، ولو صرنا نعطيه زائد، والحال أنه كلفته أقل من أجرة المثل. يعني هذا ما هذا يصدق عليه كما تقدم أنه بأقل ما يمكن، وهو حج بأقل أجرة المثل. قال وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ ها شوف هنا فتح بحث في غاية الأهمية له علاقة بجميع ما تقدم، لا بهذه الصور الأخيرة فقط. ما هو جميع ما تقدم؟ بل ما هو العنوان الذي يجمع جميع ما تقدم؟ العنوان هو أنه لو علم الوداعي أن الورثة لا يؤد عن ميتهم فيجب عليه أن يتصدى، إما أن يحجه أو يستأجر من يبرر ذمة الميت. مش هذا أصل البحث؟ أصل البحث هذا ولا أخرى؟ فنسأل لو علم الوداعي أن الورثة لا يؤدون فهل يستطيع أن يبادر يحج أو أن يستأجر، وبعبارة ملخصة أن يتصرف بمال الوديعة دون إذن الحاكم أو لا؟ وصحيح يعلم أنه إذا أعطى الورثة لا يؤدون، فتوجه إليه خطاب من الشارع المقدس لا يجوز لك أن تعطي المال لأنهم سوف لا يبرئون ذمة الميت، فعليك أنت من تتصدى. صح؟ سؤال، تتصدى أنت من دون الإذن أو التصدي متوقف على إذن الحاكم؟ هذا هو البحث. واضح محل النزاع؟ جيد. وقع خلاف بين الفقهاء فذهب بعضهم على أن أنه يشترط الإذن متى؟ إذا كان قادرا على إثبات الحق بين يدي الحاكم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه حسب الفرض أن الوداعي قد اطلع أن الميت يعني قبل أن يموت ماذا؟ قد اطلع أن عليه حق. كما لو أعطيك مثال حسي واضح. جاء من؟ جاء عباس عند السيد، قال له سيد خلي عندك الوديعة، عم بيتحدثوا بالسهرة، فقال عباس للسيد ماذا؟ علي حجة الإسلام لم أؤديها بعد، في ذمتي نذر، في ذمتي خمس، في حمل حاله ظهر. بعد ساعة اتصل بالسيد، سلام عليكم، الرجل الذي كان عندك توفاه الله جل وعلا، من الذي علم بحقوقه خاصة؟ السيد. سؤال، لو توقف تصرف السيد بالوديعة على إذن الحاكم كيف للسيد أن يثبت أن على عباس حق مالي حتى يقتنع الحاكم حتى يذهب عند الورثة ويجبرهم على أن يخرجوا هذا الحق من أصل التركة وهو الوديعة اللي بين يدي السيد؟ وضحت النكتة أو لا؟ يعني السيد حتى يبرئ ذمتي قلنا له لابد أن تستأذن الحاكم. جيد، هذا المال الذي بين يديه للغير لي، ذهب عند الحاكم، قال للحاكم أعطني الإذن حتى أصرف ما تحت يدي لأبرئ ذمة عباس. قال له الحاكم سابقا أول الكلام أن في ذمة عباس شيء، أنا شو يضمن لي؟ قد تكون أنت تريد أن تخرج المال لنفسك لا لعباس. فالحاكم يريد أن يطمئن أن على عباس هناك حقوق حتى أعطي الإذن للسيد يبرئ ذمة عباس، أو لا يوجد هناك حقوق. واضح؟ فالسيد عندما سمع من لساني تعلق في ذمته أن يبرئ ذمتي، إلا أنه لا يستطيع أن يثبت ذلك عند الحاكم. فنقول إن كان لا هذا القول الأول، إن كان لا يستطيع عند الحاكم أن يثبت ذلك فسقط إذن الحاكم. ليش؟ لأنه يوجد خطاب شخصي للسيد، واجب عيني أن يبرئ ذمتي بما بالتكليف الذي توجه إليه، أنك اطلعت وتحت يدك مال وتعلم أن الورثة لا يؤدون، فبسم الله بادر وبرئ ذمة الميت. وسقط إذن الحاكم علاش؟ لأنه لا يستطيع أن يثبت الحق عند الحاكم، لأنه إذا ذهب عند الحاكم ولا يستطيع أن يثبت الحق عند الحاكم فماذا يحصل؟ الحاكم يصادر المال من تحت يده، ولم يثبت أن على عباس دين عند الحاكم، صح له لا؟ فيبقى عباس في ذمته، ما في ذمته في ذمته، والسيد لا يستطيع أن يبرئ الذمة لأن المال قد أخذ منه والحاكم فعل تكليفه. ليش؟ لأنه لم يثبت عنده حق، فأعطى هذا المال للورثة، وبقي عباس من دون براءة الذمة. شوف المشكلة؟ مشكلة أنه لا يستطيع أن يثبت عند الحاكم أن علي حق. فهنا نقول له لا تذهب ولا تأتي عند أحد، روح بريله ذمته، هذا تكليفك ومنك لالله مثل بقول. ولكن نعم، بعد على القول الأول، ولكن القول الأول بالمقابل ماذا قال؟ نعم لو استطاع أن يثبت الحق عند الحاكم. هنا ماذا؟ كيف مثلا؟ كما لو كان بالسهرة يوجد هناك شاهدان عادلان، أو هناك ورقة ممهورة، يعني شيء يوجب الاطمئنان للحاكم، فنعم يذهب عند الحاكم يقول له ماذا؟ أنت بين خيارين بطبيعة الحال الحاكم، إما أن يعطي للسيد إذن أن يتصرف ويبرئ ذمة الميت، أو يقول له لا أنا حاكم شرعي مبسوط اليد أعطني المال، بيأخذ المال بيذهب عند الورثة، خذوا هذا مال أبيكم وأجبركم على أن تخرجوا، أجبركم حاكم شرعي على أن تبرئوا ذمة أبيكم أولا، ثم إذا تبقى شيء ترثوه. هذا ماذا؟ هذا القول الأول، إما أن يعلم بماذا يستطيع أن يثبت الحق فيتوقف على الإذن، لا يستطيع أن يثبت الحق فلا يتوقف على الإذن. هذا القول الأول، والذي ذهب إليه بحسب ظاهر العبارة كل من الشهيدين. القول الثاني قالوا لا، يتوقف على الإذن مطلقا. شو يعني مطلقا؟ حتى ولو لم يستطع أن يثبت الحق، خلصنا، لا تستطيع أن تثبت الحق. نعم بتروح عند الحاكم بتقول له أنا تحت يدي كذا ولفلان حق، صدق ما صدق، أنت فعملت تكليفك، يحتاج إلى إذن الحاكم. أما نرجع للقول الأول، أما القول الأول ما هو دليله؟ قال نفس الشهيد الثاني، قال الشهيد الثاني وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مطلقا مع القدرة على إثبات الحق عند الحاكم. مفصلنا نحن في القول الأول القدرة وعدم القدرة، هيها قال ليش مع القدرة؟ قال لأن ولاية إخراج الحق، يعني ذلك الحق قهرا بالقوة بيخرج الحاكم ماذا؟ الحق من الورثة على الوارث إليه، يعني للحاكم، صارت العبارة هكذا، لأن ولاية إخراج الحق قهرا على الوارث إلى الحاكم، يعني الحاكم يستطيع أن يلزم الوارث بإخراج الحق عن ميتهم.
هذا من
الأمور
الحسية أو لا، ولا هذا
مشترك إذا حكم الشرعي؟ شوف، أنا سبحان الله أثناء التحضير خطر ببالي أن أفتح نافذة، ونافذة كبيرة في هذا الموضوع. أن هنا ذكر ولاية الحاكم، هل المراد من هذه الولاية هي في هذه من صغريات الأمور الحسبية فهي متفق عليها الجميع، أم لا أعلى من ذلك؟ فهذا يرجع إلى الخلاف الموجود عندهم بأن ولاية الفقيه كم هي دائرتها، هل تسع أن تكون مطلقة أو لا يقتصر فيها على القدر المتيقن وهو الأمور الحسبية. والمراد من الأمور الحسبية التي نعلم ماذا لو تركت بعدم رضا صاحب الزمان فيها. ولكن أنا ممكن أن نفرد بحث في هذه المسألة مفصلا حتى لا نخرج عن الكتاب. قال ولو لم يمكن، شوف لو لم يمكن يعني لو يمكن إثبات الحق عند الحاكم فالعدم أقوى. شوف العدم أقوى يعني عدم توقف التصرف على إذن الحاكم، يعني لا يتوقف التصرف على إذن الحاكم. ليش؟ جاب لك دليل، قال حذرا من تعطيل الحق، أي حق المتعلق في ذمة الميت الذي يعلم السيد ثبوته. شوف، الذي يعلم من بيده المال، يعني السيد بحسب الفرد بأنه هو الودعي، ثبوته، يعلم ثبوته، واضح؟ وإلا إذا راح عند الحاكم راح الحق، مو حق على الحاكم، الحاكم بيعمل تكليفه، ولكن المشكلة أنه ما عندك ماذا إثبات ودليل على ذلك. شوف الآن هون بدك تدقق لي شوي رجاء. قال وإطلاق النص، دقق رجاء، عندنا هون شوية تأملات بما يسع الوقت، وإلا هي تأملات كثيرة صراحة في هذه الفقرة الأخيرة. صبحكم الله بالخير شيخ، فبما يسع الوقت التفتوا لها التأملات هذه في البيت أو في المباحثة، أرجو الالتفات إليها. شوف شو قال، وإطلاق النص إذن له. شوف أصل هذا البحث، أي بحث؟ يعني بحث أنه يوجد مال عند ودعي وعلم أنه في ذمة صاحب هذا المال ماذا؟ حقوق مالية، وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك، فماذا؟ فيجب عليه أن يتصدى. ثم أتى بحث هل يستأذن أو لا يستأذن حاكم الشرعي. عم نلخص حتى نوصل للرواية. هناك رواية صحيحة عن بريد العجلي، عن بريد العجلي رواية صحيحة، أقرأها عليك نتأمل فيها ثم نرجع إلى العبارة لنرى كيف نجمع بين عبارتين، لنرى كيف نجمع بين عبارتين. امشي معي لتعرف وين موطن السؤال. الرواية الشريفة، قال عليه السلام بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام، بريد يسأل الإمام، قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك مات وليس لوارثه شيء، بعد الوارث ماذا؟ ما عنده شيء، ولم يحج حجة الإسلام هذا الذي هلك ومات. قال عليه السلام حج عنه وما فضل فاعطهم، فاعطهم للورث. حج عنهم عنه وما فضل فاعطهم. التفت، شو سيد بقى تحكي شيء؟ تفضل.
لأنه الإمام وقته هو عم يسأل الإمام، يعني أسأل الحاكم.
جيد. يوجد هناك ماذا؟ يوجد عدة تساؤلات في الرواية. السؤال الأول أن أصل البحث مبتني على 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 أن الورثة يعلم الودعي أنه لو أعطاهم لا يؤدون. الرواية يوجد فيها مثل هذا القيد؟ شوف، قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام، خلصت الرواية. جواب الإمام قال حج عنه وما فضل فاعطه. يعني الإمام أمره أن يحج عن هذا الميت. علم أن الوارث يؤدي أو لم ألم يعني. هذه المداخلة الأولى. إلا أنهم من الفقهاء حملوا هذه الرواية على لو علم أنه لا يؤدي الوارث. ليش؟ جمعا بينها وبين ماذا؟ وبين ضوابط عامة شرعية أخرى على أنه الأصل في ماذا؟ في حق التصرف بهذا المال للودعي أو للوارث؟ للوارث. فكيف أذن الإمام مباشرة للوارث أم يتصرف؟ ففهموا أن يوجد بالرواية شيء لم يذكر، وهو أنه كأنه أخذ مفروغ عنه أن الوارث الذي من حقه الأول أن يتصرف لا يؤدي له أعطي المال. لذلك الإمام انتقل نوبة أخرى قال له إذن أنت حجة، إذا فضل شيء هذا من حقهم بعد فأعطيهم. فاتفق الفقهاء على أنه يوجد شيء في الرواية لم يذكر، وهو كما لو علم أنه لم يؤدي. وإلا إذا قلنا لا فمخالفة للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن هذا المال مباشرة من حق الوارث أن يتصرف به. شوف شو قلت، عبارة دقيقة، من حق الوارث أن يتصرف، لم أقل من حق الوارث أن يأخذه. أن يتصرف يعني هو من يتصدى ويتصرف بالمال ليبرئ ذمة الأب بوجوه نعم أولى بالمتعين عليه كما سبق في كثير من الموارد. المداخلة الأولى. المداخلة الثانية أو التأمل الثاني ماذا قال؟ الرواية اعتبرها الشهيد الثاني مطلقة من حيثية الإذن وعدم الإذن. كيف يعني؟ يعني الإمام عليه السلام لم يقيد له التصرف بإذن الحاكم، قال له تصرف، أذن لك الحاكم أو لم يأذن. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول لنا الشهيد الثاني لو التصرف متوقف على إذن الحاكم لذكره الإمام، والإمام في مقام البيان وإعطاء الضابط الشرعية وأطلق حج عنه وما فضل فعطهم، يعني غير متوقف على إذن أحد، فمطلق من هذه الجهة. فعبارة هلأ نجي للمداخلة ذكرها السيد في محلها، هلأ بعلق عليها. قال وإطلاق النص إذن له. شو يعني إذن له؟ يعني النص لم يقيد بالإذن وعدمه، فببركة أن النص مطلق لم يذكر الحاكم أصلا، هذا إذن من الإمام عليه السلام لكل شخص عنده وديعة وعلم أن الورثة لم يؤدوا فتصرفوا، أذن لهم في التصرف وغير متوقف التصرف على إذن الحاكم. بس بدي أعلق هون تعليق صغير وبعد بيجي لهيدي. ما هو التعليق؟ أنك التزمت أن الرواية مطلقة من حيث الإذن، يعني غير متوقفة على الإذن، صح؟ يعني شو بقول؟
مطلقة من ناحية أنه لم يعلم بأن الوارث لم يؤدي.
لا لا شوف الشهيد الثاني ماذا قال؟ هذا بتفكروا فيه جدا بالبيت. قال والرواية مطلقة من جهة الإذن. يعني شو بدي قلنا؟ يعني الرواية ببركة إطلاقها غير متوقفة على إذن الحاكم. هلأ بلك هلأ بدي دفش انتبه له جدا. غير متوقفة على إذن الحاكم أليس أعم من أنه قادر على إثبات الحق أو غير قادر على إثباته؟ شو الجواب؟ مفروض مطلقة، لم تذكر الحاكم أصلا، فحتى ولو كان قادرا على إثبات الحق من المفترض مطلقة، فلا يتوقف ذلك على إذن الحاكم. معي أنتوا لو لا التفتوا يا إخوان في دقة، ما نرجع للشيخ كيف نجمع بين عبارتين. ببركة ذيل الفقرة وإطلاق النص إذن له. الإطلاق في إطلاق النص يعني إذن له، إذن بالتصرف مطلقا، أذن الحاكم أو لم يأذن، توقف ذلك على إثبات الحق أو لم يتوقف، استطاع أن يثبت أو لم يستطع. مو هذا معنى الإطلاق؟ جيد. كيف نجمع على السؤال هذا دقيق فيه، كيف نجمع بين إطلاق النص إذن له وما التزمه والأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده؟ يعني ماذا يريد أن يقول لنا؟ أنا أقول الأقوى أنه يتوقف على إذن الحاكم فيما لو استطاع أن يثبت الحق عنده. بآخر الفقرة ماذا قال؟ وإطلاق الناس إذن الله. شو يعني؟ يعني لا يتوقف على إذن الحاكم، يعني حتى ولو كان يستطيع أن يثبت الحق. يوجد هناك تنافي أو لا يوجد هناك تنافي؟ السؤال واضح. هذا أولا الجواب فرع فهم السؤال. السؤال واضح. في بداية الفقرة قلت لنا الأقوى ذلك، يعني الأقوى توقف تصرف الوداعي على إذن الحاكم بشرط أنه إذا كان يستطيع أن ماذا أن يثبت الحق. في آخر الفقرة قلت لنا إطلاق النص لم يذكر الحاكم أصلا، فتصرف ولا تنظر إلى حاكم، تستطيع أن تثبت حق أو لا تستطيع. نأتي الفرع الأول، تستطيع أن تثبت الحق، ما هذا مخالف للأقوى ذلك، صح لو لا شك عليه؟ جيد، كيف نجمع بينهما؟ هذه فكر فيها، وضحت النقطة؟ جيد. قال وقيل أعفنا، ما نرجع لكلام السيد. السيد ماذا قال؟ السيد عبده المداخلة في محلها، قال هو سأل من الإمام وهل يتصور حاكم شرعي في عرض الإمام في زمن المعصوم، نفس السؤال من الإمام، والإمام قال له حج، هذا إذن من ماذا؟ رئيس المحاكم وهو المعصوم عليه السلام. شو رأيكم من هذا بهذا الجواب؟ سيد يقول نفس أن الإمام قال حج، هذا إذن منه. فهذا ماذا يستكشف؟ أنه ماذا أذن له الحاكم، فالقدر المتيقن أنه يتوقف على الإذن. شو رأيكم بهالمداخلة لطيفة في محل في ماذا في نفسها، ولكن كيف ندفع هذه المداخلة؟ نعم، لم تتكلم الرواية عن أنه شو بحسب ظاهر الرواية الإمام صدقه على أنه يوجد عليه حق وهو حجة الإسلام، صح؟ يعني كأنه استطاع أن يثبت، كما لو كان الإمام يثق ببريد وهو لا شك ذلك. بريد ما شاء الله،
ولكن في ذاك الزمن لم يكن هناك حاكم، وكأنه الآن زادت عندنا يعني
شو؟ زيد.
فلكن من غير هالزمان.
إذا كان من جهة الحاكم هو يجيب، كان لازم يقيده أنه أنا من جهة أنني حاكم مقيد، لكن هو كمكلف مثلا المعصوم كمكلف يجيب عن سؤال شخص، للحاكم يحتاج دليل. الأصل هو عدم
أحسن. جميل. طب بص لما تشوف الأخوان عم يضربوا بالمكان الصح، ممتاز، أحسنت. الإمام عليه السلام ليس كان في مقام بيان ماذا؟ بيان الحكم من جهة أنه الحاكم وقد أذن في التصرف، هذه من جهة. ومن جهة أخرى لم تذكر بعد، هي أن الإمام يتحدث عن قضية في واقعة، أم يتحدث في من باب تقنين شريعة إلى زماننا، يعني إلى زمن الغيبة. إذا كان كذلك وهو كذلك لا يبعد ماذا؟ فإذا كان متوقف ذلك عن إذن الحاكم لذكره الإمام عليه السلام، لأنه في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان فلا بد أن يذكر الحكم وما يشترط ويتعلق فيه من جميع الجهات. على كل أحسنتم، مداخلة في محلها، وساعة إذن يندفع احتمال أنه أذن له المعصوم عليه السلام. قال بس نوقف على رأس مطلب. وقيل الرأي الثاني، وقيل طبعا بيبقى شو، نفكر بالسؤال الأول كيف نجمع بين إطلاق النص والأقوى ذلك. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم، هذا القول الثاني مطلقا. شو يعني مطلقا؟ مطلقا ماذا يعني؟ أفر سواء استطاع أن يثبت الحق أو لا. طب الدليل على ذلك؟ قال بناء على ما سبق. ما هو الذي سبق؟ الذي سبق عبارة لأن ولاية إخراج الحق قهرا على الوارث إلى الحاكم، لأن الحاكم يستطيع أن يخرج ذلك قهرا على الوارث، ماذا؟ فنقول يتوقف، ماذا؟ يتوقف يتوقف جواز تصرف الودعي على إذن الحاكم. هذا ماذا؟ هذا ما ذكره غير واحد ممن شرح هذه العبارة. ولكن أليس استخراج المال قهرا على الوارث من الحاكم فرع ثبوت الحق عند الحاكم؟ الحاكم إذا أراد أن يخرج الحق من الوارث قهرا عنه، أليس هذا فرع، يعني متفرع على مسألة قبلية وهي أن يثبت الحق عند الحاكم؟ إذا لم يثبت بعد الحق عند الحاكم فكيف له أن يطالب الوارث بإخراج الحق قهرا عليه؟ وضحت لو تعبانين؟ جيد. فشفت أنا ما شاء الله، يعني أنا اللي شفتهم أنا كل الشراح شرحوا أنه بناء على ما سبق راجعة ولاية إخراج الحاكم قهرا عليه، راجعة لماذا؟ راجعة لهذه المسألة، يعني لهذه الفقرة ولهذه العبارة. والحال يبقى نحتاج إلى جواب هنا. أنت ماذا تقول؟ أنت تقول يجب إذن الحاكم، يعني ماذا؟ يعني يتوقف جواز التصرف على إذن الحاكم مطلقا. قلتم مطلقا حتى ولو لم يستطع أن يثبت الحق. دليلك قلت كما سبق، بناء على ما سبق أرجعت أيها الشارح لأن ولاية إخراج الحق قهرا على الوارث إلى الحاكم. نقول إذا كان دليلك أن ماذا؟ أنه يشترط مطلقا إذن الحاكم لأن الحاكم يستطيع أن يقهر الوارث على إخراج الحق، نقول ويوجد نقطة خلاف بين القول الأول والثاني، هو أنه فيما لو لم يستطع أن يثبت الحق عند الحاكم. قلنا في القول الأول سقط الإذن، قلتم في القول الثاني يبقى الإذن. نقول يبقى الإذن حتى ولو لم يستطع أن يثبت الحق عند الحاكم. دليلك قلت لأن الحاكم يستطيع أن يستخرج بالقوة، نقول يستخرج بالقوة فرع ثبوت الحق، وهذا موضع خلاف بيننا وبينك. شابه وضح. دليلك على أن الإذن مطلقا معتبر، ما هو دليلي على ذلك؟ أن الحاكم يستخرج من الوارث الحق بالقوة، نقول يستخرج الحق فرع ثبوت الحق، وفرضنا أن الحق لم يثبت بعد، بل لم نستطع إثباته بعد. وضحت النقطة؟ فكيف يكون دليل المطلق بالقول الثاني هو أن الحاكم يستطيع أن يستخرج الحق ولو القوة؟ وهذا فعل متوقف على ثبوت الحق، وفرض المسألة أن الحق لم نستطيع أن نثبته. فبالقول الأول أسقطنا إذن الحاكم، القول الثاني قلت ما زال إذن الحاكم معتبر. صعبنا عليكم اليوم، ها؟ ما أدري بعض الشراح رجعوا هيك ما التفتوا لهذا الإشكال، هذا عندكم أيضا تأمل ثاني. قال وهو بعيد، هذا القول الثاني بعيد عم بأشكل الشهيد، جاب دليلان على البعد. قال لإطلاق النص، شو يعني إطلاق النص؟ يعني ما ذكره وإطلاق النص إذن له، استخدمها هذه ماذا؟ لدفع الدليل، لدفع القول الثاني. قال إطلاق النص يعني إطلاق نص بريد العجلي، ماذا؟ لم يذكر الحاكم أصلا، فإذا لم يذكر الحاكم أصلا فببركة إطلاق النص، ماذا؟ إطلاق النص يفضي على عدم توقف تصرف على إذن الحاكم، وأنتم تقولون إذن الحاكم مطلقا معتبر، وأنا أرد عليكم إطلاق النص يدفعه. جيد إلى الآن؟ شو عاد قال؟ وإفضائه يعني ماذا؟ إفضائه يعني إفضاء مطلقا في عبارتهم، في عبارتهم يعني إفضاء قولهم مطلقا، يعني توقف على الإذن، يعني توقف على الإثبات أو لم يتقر الإثبات. وإفضائه يعني إفضاء الاستئذان مطلقا إلى مخالفة النص حيث يتعذر إثبات الحق. شوف عبارة صغيرة أنا رجعت لك ضمائر مستترة ومتصلة واللي بدك إياه من هذه الفقرة لأنه الوقت ضاق. شوف وإفضائه يعني وإفضاء الاستئذان مطلقا، يعني لو قلنا أن الاستئذان مطلقا معتبر هذا يؤدي إلى مخالفة نص بريد العجلي، أنت بكون مخالف حيث يتعذر إثبات الحق. أما إذا لم يتعذر إثبات الحق ماذا نقول؟ خب نستأذن الحاكم. وهذا يرجع إلى قولنا في القول الأول، صح ولا لا؟ خلافنا بيننا وبينكم ماذا؟ فيما لو لم نستطع إثبات الحق. يعني بعبارة أخرى مختصرة جدا التفت وأختم، ما هو المشترك بين القول الأول والقول الثاني؟ أن في القول الأول والثاني عند استطاعة إثبات الحق نستأذن أو لا؟ نستأذن. فهذا ليس موضع خلاف بين الأول والثاني. ليش؟ لأنه ماذا؟ في حال استطاعة إثبات الحق يشترط الإذن أو لا؟ يشترط في القول الأول وفي القول الثاني. أين موضع الخلاف؟ هنا التفت، موضوع الخلاف فيما لو لم نستطع إثبات الحق. القول الأول قال يسقط الإذن، القول الثاني قال يبقى الإذن. جيد، بناء على بقاء الإذن قال هذا إذا قلنا أنه حتى ولو لم نستطع إثبات الحق ويبقى شرطية إذن الحاكم هذا يفضي يعني يؤدي إلى مخالفة النص. النص عم بيقول لك ماذا؟ حج عنه ولم ولا تستأذن، وانت عم بتقول استأذن حتى ولو لم تستطع إثبات الحق. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.